بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بالشيخ أبو إبراهيم.
يا مرحبا، حياك الله وبياك.
المشاهدين يعني دائما الضغط، وين الشيخ؟ لماذا أوقفتم؟ طب عملنا الموسم الثاني حلقتين وتوقفنا، شو الأسباب يا شيخ؟ الله يكرمك.
والله يا ابن الحلال، يعني خلينا نكون موضوعيين، ندخل في موضوع الحلقة أحسن. ما يهون الجميع والله. يعني الفترة الماضية بصراحة، خاصة موضوع المرض وانتشار المرض، يؤدي كثير إلى التقليل من النشاطات، بالإضافة إلى بعض، بالنسبة لي شخصيا، بعض الظروف الصحية المتقلبة يعني. وما يهون علينا أحد والله. بصراحة أكثر ناس بيسألوا عن الحلقة يعني لاحظهم، الأول شيء الوالدة الكريمة الله يحفظها.
الله يحفظها يا رب.
وكذلك الشيخ عبدالله العجيري الله يعطيه العافية. وكثير حقيقة، زي ما تفضلت أنت سابقا، أنه بودكاست أفق له يبدو من يتابع بحرص، يعني خلينا نقول باعتبار خاص، غير الحلقات الأخرى، غير البرامج الأخرى، فيتحملون. الله يعينهم.
الله يعينهم يا رب. طيب شيخنا، لو ما نطيل أكثر المقدمات وندخل في الموضوع مباشرة، هو موضوع ممكن أنت تكلمت عنه في أكثر من مكان في الفترة الأخيرة، وصراحة قلت جملة أنا يعني عجبتني كثيرا وعلقت في ذهني، فكرة أنه يا خسارة الناس الذين يبحثون في الأطراف عن الأسباب وعن ما يوصل وعن ما ينجون به، بينما الأصل والخير، كل الخير، في الاعتصام بما هو بديهي في المحور في المركز من الأصول الكبرى. لو نتكلم بداية عن هذا الموضوع في الخطاب أساسا القرآني وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب احنا نقول الحمد لله وصلى الله على رسول الله. هذه القضية قضية كبيرة جدا، وانا تكلمت عنها الى الان في مقطعين، المقطع الاول في غيث الساري الدرس 56، والمقطع الثاني في قناتي بعنوان مشكات النبوة، اللي هي فكرة انه نحن نبحث عن الحلول، نحن نبحث عن الإصلاح، نحن نبحث عن التربية، نحن نبحث عن أيا كان من المجالات الإسلامية، وكثيرا ما نستغرق في أطراف الحقل ولا نبحث عن الحلول وعن المرجعية وعن المنطلق من المركز، من المحور، من الأساس. بينما القرآن الكريم والتطبيق العملي للقرآن الكريم الذي كان متمثلا في النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا تماما أنه بخلاف هذه النظرة، بخلاف هذه النظرة. أولا لنوضح الفكرة، إيش الأطراف وإيش المركز والمحور. المركز والمحور اللي هو يعني خلاصة ما أرسل الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، خلاصة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرسه في أصحابه الكرام، خلاصة ليس فقط ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما بعث به الأنبياء. ولذلك تجد في القرآن الكريم التأكيد على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بدعا من القول، وليست خارجة عن مساق ومسار رسالة الأنبياء، وإنما هي معها ومنها وفي ضمن سياقها. أحيانا أو كثيرا ما نغفل عن التركيز على هذا المعنى باعتبار أنه
مسلم به
وبدهي ومعروف والكل يعرفه. هو إيش تبغى نتكلم عن إيه؟ كلنا عارفين هذه، كلنا عارفين، كثيرا ما تشتتنا وتبعدنا. بينما كما ذكرت لك، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسمنا حياته النبوية إلى قسمين، مكية ومدنية، فحياته المكية كلها في المركز وليست في الأطراف، كلها في الحديث عن الإيمان والعقيدة والتوحيد والتوكل والاعتصام والصبر والثبات والإنابة والخوف من الله والخشية منه وتذكر عاقبة المكذبين والسير على طريق المرسلين. كل معاني الثلاثة عشر عاما في مكة كانت تدور على هذا المعنى، تدور على هذا المعنى. وفي المدينة، لا أقول لك أنه اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان في أطراف، طبعاً نحن نقول أطراف، مو مقصود تزهيد ولا التقليل، لكن المقصود أنه في تفاوت في الأهمية بلا شك. حتى القرآن، وهو القرآن وهو كلام الله، هناك تفاوت بين آياته من حيث العظمة. صحيح. لأنه أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم، فهي أعظم من غيرها من كتاب الله وإن كان كله عظيما. فنحن نقول الأطراف هي كلها أطراف كلها ضمن حقل الرسالة المحمدية وليس شيئا يعني. لكن حتى في المرحلة المدنية اللي هي مرحلة التشريع ومرحلة الأحكام لم يكن الانشغال بتفاصيل الأطراف، وإنما كان الانشغال بقضايا مركزية فيها. فالصيام فرض في المدينة، والزكاة فرضت في المدينة، والجهاد فرض في المدينة، والحج فرض في المدينة، والحجاب فرض في المدينة، وغيرها من الفرائض العملية. يعني حتى مرحلة المدينة لم تكن هي مرحلة نقول هي تشريع الأحكام مثلا المستحبة فقط، ولا، وإنما التشريع الأحكام الكبرى اللي هي من أركان الإسلام أيضا كان في تلك المرحلة. فإذا قسمت مقدار ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في حياته، في تماسه مع أصحابه وصفه الذي يريد أن يكونه، تجد أن التركيز على المركزيات والقضايا الكبرى مع المسلمين، لا أتكلم الآن في خطاب الآخرين، وإنما مع المسلمين، مع خلاصة أصحابه وليس فقط مع عموم المسلمين، كان في التركيز على هذه المركزيات وفي تثبيت هذه المركزيات. سيأتي إن شاء الله ربما بعد قليل الأمثلة، لكن هي الفكرة أنه نحن اليوم بأشد وفي أمس الحاجة إذا أردنا أن نزيح الغبار عن الجوهرة، جوهرة الميراث النبوي، فلا يمكن أن نزيحه دون أن نلتفت إلى هذا المعنى ونغوص في أعماقه.
هو في سؤال هنا، هو يعني من طبيعة ما ذكرته، يعني هل الحديث يدور عن ما يعرف بثنائية الظاهر والباطن، أو أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أو مثلا الفروض والمستحبات؟ يعني في أي مجال بالضبط نتكلم؟ ولو يعني نفصل فيها أكثر المقصود بهذا اللب والمركز.
جميل.
هل هو ما يتعلق بالقلب وعلاقته واتصاله مباشرا بالله سبحانه وتعالى؟
جميل جميل. هو ليس باعتبار القلب والظاهر، لأنه حتى الظاهر في تفاوت والقلب نفسه في تفاوت.
جميل.
يعني أعمال القلوب متفاوتة من حيث الأهمية، وأمراض القلوب متفاوتة من حيث الخطورة.
جميل.
الأعمال الظاهرة متفاوتة من حيث الأهمية كأعمال مشروعة، والمحرمات الظاهرة متفاوتة أيضا من حيث الخطورة. فعندك مثلا في الأعمال الظاهرة عندك أركان الإسلام العملية، الصلاة والزكاة والحج والصيام. هذه الآن الأربعة لا تقارن بغيرها من الأعمال المفروضة، لا تقارن بغيرها من الأعمال العملية المفروضة، وخاصة مما يصنف أنه من السنن والمستحبات. ونفس الشيء بالنسبة للمحرمات، السبع الموبقات منها أمور عملية، نعم بدايتها الشرك، وهو الشرك طبعا فيه شيء قلبي وفيه شيء عملي أيضا، لكن عندك مثلا السحر هذا شيء عملي، قذف المحصنات هذا شيء عملي، هذا كله من السبع الموبقات، الفرار يوم الزحف، التولي يوم الزحف، أكل الربا، أكل مال اليتيم، هذه كلها أمور عملية، فهذه لا تقارن بغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الأسوار حول بعض المعاني في الدين لأنه يريد من الصحابة أن يلتفتوا إلى أهمية هذا المعنى. تعرف أنت الأشياء الثمينة تحاط بالحماية،
صحيح،
فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الأسوار حول بعض المعاني حتى يتنبه الصحابة إلى أهميتها. يعني مثلا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيعة مع أصحابه، بيعة ليست البيعة الكبرى، لا، بيع على بعض الأعمال، على بعض الأعمال، يعني مثلا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، جيد، وفي الآية معروف آية الآخر، الآية التي في آخر سورة الممتحنة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في أكثر من حديث كان يبايع، حتى أحيانا بيع لشخص بعينه، مثلا بايع جريرا رضي الله تعالى عنه على النصح لكل مسلم، ولذلك كان للنصح لكل مسلم في نفس جرير قيمة خاصة ولذلك آخر حديث في كتاب الإمام الصحيح البخاري أنه قال جرير لما نصحهم لما مات المغيرة وكان في الكوفة، فقال أنه يعني حتى يأتيكم أمير عليكم بكذا وكذا وأرصاهم، قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم بناء على تلك البيعة التي أكدت فيه هذا المعنى. فالفكرة هي أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الأسوار حول بعض المعاني، هذه المعاني ليست دائما تكون باعتبار القلب أو الظاهر، وإنما باعتبار قيمتها في الشريعة.
جميل.
كيف تعرف هذا؟ يعني ممكن يأخذ له سؤال مستقل، لأن هناك وسائل متعددة يمكن أن يعرف بها قيمة هذا العمل، سواء كان قلبيا أو كان من الأعمال الظاهرة.
طب إذن يعني ما خلاصة ما تكلمت به أو ما أنا استطعت أن أفهمه مما أردته، هي فكرة أن هذه المعاني، هي يعني هذه الأمور التي تركز عليها الشريعة والمركزية، هي أمور مهمة في ذاتها، ويترتب عليها الأجر الأكبر يوم القيامة.
نعم، يترتب عليها الأجر الأكبر يوم القيامة، يترتب عليها رضا الله سبحانه وتعالى عن فاعلها في الدنيا، يترتب عليها أنك تقوم برسالة الإسلام، وبالتالي أنت تكون أنت تقترب من المعية الإلهية، من التوفيق، من التسديد. حتى تتضح الصورة أكثر، انظر إلى الصورة المعاكسة، من أناس ينتسبون إلى الدعوة وإلى العلم وإلى الخير وإلى، ثم تجد أن رسالتهم مع الناس ورسالتهم مع طلابهم متمحورة دائما على الأطراف والتفاصيل، ولا يكاد يوصي بأصول الإسلام وبالمعاني الكلية في الشريعة التي يترتب عليها أصلا الانقياد في الفروع. جيد. فتجد أنه، وهذا يكون ظاهرا، أنت تجد مثلا بعض الحالات تجد أنه مثلا الطلاب من هذه الحالة يهتمون بتفاصيل السنن النبوية الظاهرة. جيد أو ليس جيدا؟ جيد، تمام، ممتاز، تمام. طيب دعنا ندخل أكثر، نقتحم من الظاهر إلى الباطن، وما يرى من أثر الباطن في الأعمال الأخرى المتعلقة مثلا بقضية الحسد، محبة الخير، نصرة الدين، الغير على الإسلام، هذه المعاني الكبيرة التي جاءت بها الشريعة وجاء بها الإسلام، كثيرا ما تجد أن هناك انفصاما كبيرا. ما سبب هذا الانفصام؟ لماذا يعني تقيم الولاء والبراء بسبب أنه في شخص مثلا أخذ من لحيته قليلا أو لم يأخذ، أو أطال ثوبه قليلا أو لم يطل، وهي من الشريعة، ولا ينتفض هذا القلب وينتفض هذا الجسد فيما هو أعلى أو أشد تغليظا من المحرمات التي جاءت الشريعة على التأكيد الواضح بأنها من أعظم ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هنا تأتي القضية الانتكاس الهرم، الهرم منكوس في مركز ومحور في أطراف، والأطراف هذه دوائر بالأهمية. فمن يهتم بالأطراف ولا يهتم بالمركز، هذا يفهم الإسلام فهما منكوسا.
طيب هو هنا أيضا في السوء، يعني أنا قد يكون هذا سبب
إيه؟
لقضية هذا الاهتمام بالأطراف أو البحث عن الحلول بالأطراف، وهي فكرة حب التميز، أو أن الظن أن هذه الأعمال، الصلاة أو الأركان الأساسية، طب الكل يقوم بها. أنا أريد مزيد من قيام الليل مثلا، أريد مزيد من الالتزام بالسنن الظاهرة على شرفها ومكانتها. جميل. كما قلنا، فلذا أنا أريد مزيد من هذا لكي تعلو مرتبتي أكثر في الجنة. هل الالتزام بهذه المركزيات تتكلم عنها توصل إلى هذه المراتب العليا في الجنة؟
جميل جدا. وهو هذا الإشكال، أنه يظن الظان أنه يبحث عن مزيد من رضا الله سبحانه وتعالى ومزيد من التقرب منه بمعزل عن المركز، بمعزل عن محور الرسالة المحمدية، وهذا خطأ بين وظاهر. انتقل إلى، قلب في نصوص الوحي وانظر ما الأعمال التي ترتب عليها أفضل وأعظم الثواب. أبداً، هي كثير منها أعمال، يعني من أعظم ما جاء من فضل وثواب في مجموع ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، هو فضل أن هناك أناس من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب.
صحيح.
أو بلا حساب، الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم، عدد لا يحصى، من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، من هؤلاء كلهم الذين يبلغون المليارات ربما يخرج 70,000 فقط، 70,000 وجوههم يعني متميزون، وجوههم متميزة، ويدخلون الجنة مباشرة بلا حساب. طيب ما هم؟ ما أعمال من هم؟ ما أعمالهم؟ أنت ربما تبحث عن أشياء دقيقة أو شيء. أعمالهم ملخصة في على ربهم يتوكلون. هو ذكر أربع صفات بس هي خلاصتها في الرابع: لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فهم لا يفعلون ذلك لأنهم يتوكلون، فهي هذه. طيب التوكل، التوكل هل هو في الأطراف ولا في المركز؟
في المركز.
في المركز والمحور. هل هو شيء غامض التوكل؟ هل هو معنى يحتاج إلى غوص في أعمق؟ ولا هو معنى ظاهر من حيث الأصل؟ معنى ظاهر من حيث الأصل. طيب الذي أوصلهم إلى أن يكونوا من 70,000 هو أنهم متوكلون على ربهم. واضح الفكرة؟ إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون أو تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. الآن انتقل لمشهد الجنة، أناس في الجنة يتنعمون فيها، يعيشون أجمل معيشة، ومع ذلك إذا نظروا إلى الأعلى رأوا كما ترى الكوكب في علوه، يرون الـ 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 أصحاب الغرف كأنها منازل منيرة مضيئة في الأعلى فوق بعيدة. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، رجال، أيوة، إيش صفتهم؟ آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. طيب الذين بالأسفل الذين يرون أصحاب الغرف، ألم يكونوا مؤمنين بالله ومصدقين للمرسلين؟
طبعا.
بلى، وإلا لم يدخلوا الجنة. ولكن درجة الإيمان، درجة التصديق وآثار ذلك، كما هم بين في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طبعا هم لما الله يقول لهم قولوا أسلمنا، معناه أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين بهذا الاعتبار. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون، هذه اللي هي الدرجة العليا، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وهذه إشارة إلى قوة اليقين، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون في قولهم إنا مؤمنون. فصار التفاوت الآن بين أصحاب الجنة الذين بالدرجة، بهذه الدرجة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أصحاب الغرف. صار التفاوت ليس هو في الأطراف، ليس بسبب الأطراف، وإنما التفاوت بسبب المركز نفسه، محور أصل الإيمان، أصل الرسالة، أصل التوحيد، أصل العقيدة. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، والذين بالأسفل آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولكن درجة أولئك في الإيمان والتصديق تختلف عن درجة الذين بالأسفل في الإيمان والتصديق، وبالتالي ما يترتب على الإيمان والتصديق من أعمال يحبها الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمن هم بالأعلى كانت ليس أكثر من حيث الكثرة العددية، وإنما كانت أعلى قيمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى عظيم جدا، أنه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليس بالكثرة، وإنما بإصابة المعايير التي يحبها الله. في البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وجد عندها امرأة، قال: من هذه؟ فقالت: هذه امرأة قالت من بني أسد، إذا تقوم الليل فإذا فترت تعلقت. أو حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تقوم الليل فإذا فترت تعلقت بحبل. تخيل لو تذكر لك الآن، إيش تقول عنها؟
من الصالحات والعابدات.
هي طبعا هي حتى هي يعني أقصد أنه مباشرة الحديث يأتي أنه يا الله شيء
جميل،
شيء استثنائي، شيء فخم جدا يعني. ولا حتى تلك كانت من الصالحات من حيث الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما ذكر عبارة ثناء، بل ذكر عبارة كف وزجر. قال: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هنا كان عدم تجاوزها في العبادة إلى الحد ذاك أفضل من اجتهادها الأكثر في تلك العبادة. واضح؟ وكأن هذا لما كان والله أعلم هديا مستقلا أو عفوا مستمرا لها، وإلا أن يصيب الإنسان أحيانا بعض المشاق في العبادة هذا أمر آخر، أمر آخر يعني، غير قضية أنه خلاص هذا هدي الإنسان. فأولئك الذين قال سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها. تخيل استقلوها من أي من حيث إيش؟
من حيث الكم.
من حيث الكم طبعا استقلوها وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الكم
أصلا كثير.
أصلا كثيرة جدا. جيد يعني أنت الآن فقط من حيث الكم بعيدا عن أي شيء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيفية أدائه للعبادة وفي ما يعلم عن الله وإلى آخره، تقول ليتني أعمل عشر معشار ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه مثلا. جيد. وإنا نحصي في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله وأتوب إليه 70 و100 مرة وإلى آخره مما تعلم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهم تقالوها ورسموا لأنفسهم خطة تعبدية طويلة الأمد وكثيرة العدد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. والثلاثة الذين جاءوا وقالوا لا نأكل اللحم، لا ننكح النساء، لا ننام الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، مع أنهم فعلوا ذلك تعبدا. فهي القضية أنه أن تصيب الدرجات العلى من الجنة ليس بأن تفعل الأكثر أو تبحث عن الدقائق التفصيلية، وإنما بأن تفهم الفقه الحقيقي، فقه التقرب إلى الله الذي بينه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو ليس شيئا مجهولا، ولكنه يحتاج إلى فقه.
طيب الجيل الأول، جيل الصحابة، الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فهم هذه القضية؟ يعني هل هناك، الآن ذكرنا بعض الأمثلة عن أناس كان الذي يقومون به هو عكس هذا الكلام من حيث الإكثار في العبادة، أو يعني الإكثار الزائد الذي قال أنه عنه النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. طيب الأمثلة الأخرى التي تدل على صحة هذه الفكرة من الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم.
هو الجميل أنه الصحابة الذي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نقوله دائما يا جماعة، أنه دور الداعي والمربي المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أن يعلم طلابه فقط تعليم، يعني تعليم أقصد معلومات، جيد، اللي هو أكثر ما هو موجود اليوم في النطاق الأكاديمي سواء في المدارس أو في الجامعات، هو أنه عندك حزمة مواد معينة، جدول دراسي معين، واختبارات معينة تدرسها، إيش أنت في ناحيتك السلوكية في ناحيتك التزكوية، هذا على الهامش. وهذه نقطة خطيرة جدا جدا جدا، خطيرة لا ينتبه لها كثير من الناس، إنه ما يجري في التعليم اليوم في أغلب صوره هو غرس معلومات لا بناء إنسان صاحب قيم وصاحب مبادئ، إنسان مسلم متبع للمصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب ألا يأخذون معلومات متعلقة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، يأخذون معلومات، بس هذه كلها اسمها معلومات بس، وهذه المعلومات لا تخرج إنسانا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هي القضية قضية ترسخية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسخ في أصحابه معان، هذه المعاني جعلت عندهم معايير، وجعلت عندهم سلوكا، وجعلت عندهم مقياس أحيانا غير ملاحظ، غير ملاحظ أقصد بشيء نظري، لكن لما يرى الحال المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه إليها. لما جاء قوم من العراق إلى ابن عمر فسألوا عن المحرم ودم البعوض، فقال تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الحسين وتسألون عن دم البعوض؟ هذه الفكرة. ابن عمر نفسه أول حديث في صحيح مسلم بلغه أن قوما يقرؤون القرآن ويتتبعون العلم يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، مستأنف يعني، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. شوف لاحظ هذول عباد، ها، والذي نفس ابن عمر بيده لا يقبل من أحدهم مثل أحد ذهبا ما لم يؤمن بالقدر أو كما ورد عنه. هذا الفهم، هذه المعيارية اللي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس إنكم تعملون أعمالا هي في أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فاكتسبوا المعيار من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ترسخ فيهم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسخ فيهم الأولوية، المركز، الأهمية، المحور. دائما ما يلفت انتباهي مجيء أبي بكر الصديق كما في البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا متعلما قائلا: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا الحديث أنا بالنسبة لي من أعجب وأعظم الأحاديث حقيقة. عجيب، عجيب في موقف أبي بكر، وعجيب في جواب، وأعجب في جواب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنت تخيل لو قلت لك كذا، خمن لو جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن شيء، ما تتوقع أن يكون هذا الشيء؟ وقد صحبه في الغار ومن أول يوم من أسلم وإلى آخر، إيش تتوقع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟
أسئلة من نوع خطة مستقبلية أمور يعني من هذه الأمور العظام،
يعني شيء يأتي يعني ما يأتي في بالك أنه ممكن يسأل عن شيء بالنسبة لنا
بديهي
جيد، أو يعني أنه تقول أبو بكر ما يحتاجه. فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. تخيل أبو بكر الصديق يقول: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وكأنه يقول: يا رسول الله أنت تعرفني، اختر لي أنا دعاء توصيني بأن ألتزمه. لاحظ، طبعا واحدة من إثباتات موافقة المعنى هذا هو أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أغلب أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هي في دائرة المركز والمحور. أي العمل أحب إلى الله؟ دلني على عمل إذا فعلته يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. أمرني بشيء أتشبث به، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. أي الإسلام خير؟ أي الإسلام أفضل؟
وكل أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في دائما في المركز،
في المركز،
في المحور،
في المركز، أو على الأقل في طريق في سلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا العلماء يذكرون التفاوت أو تنوع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب تنوع السائلين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الوصية الخاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. تخيل، يعني ما الذي سيغرس في أبي بكر الصديق من الاهتمام بهذا المركز والمحور بعد هذه الوصية الخاصة؟ واضح الفكرة؟ لذلك احيانا يغيب عن بالنا، نقول احنا والله مثلا عندنا نخبه من طلاب العلم، خلاص خليهم يحفظوا بس مسائل الفقه التفصيلي وما ادري ايش، ما في داعي، يعني درس ايماني يعني مو مره يحتاجوه، يعني الحمد لله تجاوز القنطره. لا، غلط، غلط كبير جدا. هم احوج الناس الى تثبيت الايمان واليقين وزياده مستوى التزكيه. علي بن ابي طالب شهد له انه يحب الله ورسوله، والاعظم ان الله ورسوله يحبانه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في وصية خاصة: قل اللهم اهدني وسددني. وصية لمين؟
لعلي
بن أبي طالب. واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. السداد سداد السهم. وهكذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أغلب ما كان يرسخ هي هذه المعاني الأساسية، أنه أنت أصلا موجود لتتقرب إلى الله وتتعبد له، تحافظ على صفاء إيمانك وعلى حقيقة تعلقك به، فهذه الأسوار تحمي لك هذا المعنى. واضح الفكرة؟
إذن يعني هو الخلاصة أن التميز والغاية الأساس التي يجب أن تكون هي في دخول الجنة، يعني أساسا هو في دخول الجنة والعلو في المنزلة في المنازل بها، والذي يوصل إلى هذا الأمر هو هذه القضايا الأساسية المحورية الكبرى التي بني عليها الإسلام.
جيد، ولكن أيضا منها، حتى ما يحصل نوع من الانفكاك على الواقع، منها نصرة الإسلام والمسلمين وإنقاذ يعني العمل على أن يكون جسد الأمة جسدا سليما جيد، حتى ما يظن إن هي مجرد تعبدات قلبية محضة منعزلة.
واضح.
لذلك إنما المؤمنون تعقيبا على قول الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، من هم المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وهذا شيء قلبي متعلق باليقين، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. ولذلك تجد المعنى هذا كثيرا في الكتاب، في الكتاب العزيز، معنى ضرورة هذه العبادة التي هي مرتبطة حماية الشريعة، تبليغ الإسلام، الدعوة، ومن أحسن قولا من أحسن، هذه فيها التفضيل، أفعل التفضيل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وبالتالي يكون واحدة من أعظم القربات التي يشتغل فيها الإنسان أو بها الإنسان ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي أن يدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واحدة من أعظم المركزيات ليس فقط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية المحمدية، وإنما التي جاءت بها رسالة الرسل، ها، هي اجتماع كلمة المؤمنين. وبالتالي ما يصب في بحر أو نهر أن تجتمع كلمة المسلمين هو من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يفهم الإسلام بطريقة يتمسك ببعض التفاصيل ولا يهتم بمحور اجتماع الكلمة فهو يفهم الإسلام فهما منكوسا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو؟ إيش الوصية؟ أكمل الآية: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. صار هذا محور من محور الرسالات التي نزلت على الأنبياء، وليس فقط الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الآية اللي بعدها: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات أو جاءهم العلم بغيا بينهم، إلى آخر الآية.
طيب الآن يعني عبر الرصد خلينا نقول متى حصل هذه النقلة، يعني متى حصلت هذه النقلة من أنه أساساً الخطاب القرآني وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم دائماً يدعو إلى التمسك بهذه الأصول وهذه الثوابت، ومن ثم انتقلنا إلى فترة ممكن كانت بفترتنا يعني الحالية كثيرة جداً، اللي هو الأغلب والتركيز الأساسي على ما سميناه بالأطراف أو يعني ما هو بعيد عن المحور هذا.
والله السؤال مهم، بس أنت كده دخلتنا في صفحة التاريخ الطويلة. يعني هو من وقت الصحابة، بعد أواخر وقت الصحابة ظهرت بعض الإشكالات والاتجاهات. هو الجميل في الأمر أن الصحابة لم تحصل عندهم حالات التشظي المنهجية والإشكالية هذه، وإنما حصل في وقتهم، ولذلك كانوا صفا واحدا ضد هذه الحالات. كثير من هذه الأشياء تنشأ أو نشأت في التاريخ الإسلامي عبر نشوء المذاهب العقدية المختلفة. فصار هناك كل اتجاه صار عنده مركزيات خاصة فيه، خاصة به، ويدعي أن هذه المركزيات هي مركزيات الإسلام. جيد. فأنت تعرف مثلا حين دخلت الفلسفة اليونانية على التراث الإسلامي، صار كثير ممن يشتغل في الوسط العلمي الشرعي يحاكم نصوص الكتاب والسنة إلى مركزيات مستعارة، مدعيا ظانا متوهما أن هذه المركزيات هي مركزيات الشريعة. ولذلك تجد أطلقت عبارات مثل: إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل على النقل. وهذه العبارة أصلا عادة تعرض بطريقة أصلا غير صحيحة، يعني نفس محتوى كلمة العقل أو دلالة كلمة العقل هنا فيها إشكال. صحيح. ما يظن أنه عقل قطعي، وأحيانا يكون هو عبارة عن ظني، عقل ظني. عموما ليس هذا محور الحديث. فبرأيي مع الاتجاهات والتيارات صار هناك، مثل الآن يعني تلك كانت مذاهب واتجاهات عقدية ولا تزال امتداداتها إلى اليوم، لكن في التاريخ الحديث خلينا نقول بدأت ظهرت اتجاهات باعتبار آخر، وهو باعتبار المنهجيات لا باعتبار المذاهب العقدية. منهجيات اللي مثلا تتكلم عن أحزاب، عن حركات لها يعني أدبيات معينة، لها منظومة ثقافية معينة، منظومة منهجية معينة. فأحيانا يتم الولاء والبراء أو التقريب والإبعاد بناء على مدى الالتزام بالمركزيات المتعلقة بالحركة أو الجماعة أو الحزب، وسابقا بالمذهب أو إلى آخره. فمثلا بعض الاتجاهات وكانت لها امتداد في التاريخ، يعني اتجاهات عقدية معينة، هناك مثلا مركزية خلنا نقول المدائح النبوية كمدائح بس. طيب المركزية الحقيقية هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. المدائح بطريقة معينة وبأداء معين هذه وسيلة، وهذه الوسيلة قد يكون فيها صواب، قد يكون فيها خطأ، قد يكون فيها مقبول ما هو مقبول، وقد يكون فيها ما هو مجال للإثم لا مجال للقربة. جيد؟ لما يصير الأسلوب أو الوسيلة هي الغاية يصبح الولاء والبراء والمركزية وعدم المركزية على الأسلوب والوسيلة. فإذا رفضت نوعا معينا من المدائح مثلا فأنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفكرة؟
واضح.
قس على ذلك ببقية الأمور. أنت مثلا لا تعمل مثلا خلنا نقول لك المرأة عمل معين متعلق بالمرأة، وسيلة معينة من وسائل العفة أو التحفظ أو أيا كان، أحيانا تقاس أو يقال عن هذه الوسيلة بأنها هي الحشمة التي ما سواها فهو الانحلال مثلا، بينما هي وسيلة. جيد؟ وسيلة. لا أريد أن أذكر أمثلة حتى ما ندخل في جدليات في الأطراف وننسى الصلب والموضوع، لكن أحيانا يعني كان يقال في بعض الأعمال المعينة أنه لا يعمل هذه الأعمال إلا الليبراليات مثلا. جيد؟ بينما هي في الحقيقة هي من جملة المسائل التي لا دخل لها بالدين ولا لها دخل من حيث الأصل بقيمة العفة والحجاء والستر أو قيمة الانحلال والسفور. فهمت الفكرة؟ فمتى يحدث أو متى حدثت هذه أو كيف حدثت هذه؟ هي السبب الأساسي هي وجود خلنا نقول الحجب الحائلة بينك وبين النور، نور النبوة. كيف؟ أنت خلنا نفترض أنه في الحجب هذه عبارة، نفترض أنها عبارة عن مثلا أعمدة سواري معينة من حجارة. كلما أنت اقتربت من هذه الأعمدة، أنت عندك مصدر ضوء اللي هو هناك ضوء الرسالة، كلما اقتربت من الأعمدة وجعلتها هي المرجع الأساسي حجبت عنك نور الضوء.
جميل.
واضح؟ وكلما ابتعدت ونظرت من الأعلى استطعت أن تبصر المصدر الضوء هذا، مصدر النور، واستطعت أن تبصر العلاقات المحيطة به وترى كل شيء بحجمه الطبيعي. فتضخيم المعاني الجزئية الناتج عن أنني أنتمي إلى اتجاه عقدي غير المعدن الصافي، أو أنتمي إلى حركة أو حزب أو أيا كان، باعتبار التعصب، باعتبار التضخيم، باعتبار، فهذا واحد من الوسائل مما كان موجودا في الفترة السابقة. إذا تجاوزنا مرحلة التاريخ في الخطاب الوعظي تحديدا، أنا برأيي الإشكال كان ليس في الجانب الإيجابي وإنما الجانب السلبي. الإيجابي أقصد الثبوتي اللي هو الدعوة إلى، وإنما الدعوة خلنا نقول الكف عن هي المحرمات، دعوة إلى ترك المحرمات. أنا برأيي كان في تركيز على بعض الأمور التي إما أن تكون من الصغائر أو تكون من الخلافيات وهي ليست محرمة قطعا. فالتركيز الضوء، أنا أذكر واحد من الدعاء الأفاضل كان له أحد المقطع رأيته كان يتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى، وكان كلاما جميلا ويعني يسحب النفس إلى هذه المعاني السماوية. فالله الذي والذي والذي والذي، فهو يريد أن يقول شيئا، فكيف تفعل كذا والله كذا؟ هذه كيف تفعل كذا؟ هذه كان المفروض أنه فكيف مثلا تتوكل على غيره، هنا يكون السياق صحيح. كيف خلنا نقول أو حتى لو كان الكلام عاما، كيف لا تستحي منه؟ جميل. لكن أن يكون هو ذنب معين، هذا الذنب حقيقة هو من المسائل الخلافية بين العلماء. واضح الفكرة؟
واضح.
حتى لو قال شيء مثلا مثل التدخين، ما هو مناسب السياق يعني. واضح الفكرة؟
هذا هو ما ذكرته في البداية، هو عدم إدراك مراتب المنهيات ومراتب الأوامر.
بالضبط بالضبط. ولذلك من أعظم الفقه في الدين إدراك التفاوت بين مراتب الأمر والنهي.
طيب جميل جدا. هو هنا قد يورد سؤال مستشكل، هي فكرة أنه نحن اليوم بحاجة إلى أن ندعو بهذه الطريقة، بحيث تمام. نركز على الإكثار من النوافل والإكثار من الطاعات التي هي المستحبات يعني، والابتعاد عن ما هو منتشر، وعن الابتعاد عن المعاصي المنتشرة يعني، والدعوة إلى الابتعاد عن المعاصي المنتشرة
تمام. من الناس. هذا القدر لا إشكال فيه.
هو انه نحن بحاجه الى، هو الاشكال في ان يتم هذا ويتم اخفال
أيوة.
اخفال المركز،
اي لانه ليس الاشكال في اني ادعو الى كثره العمل الصالح، لانه ترى ابشرك لن تصل الى حاله المراه التي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم التي اذا فترت تعلقت.
هنا يورد الاشكال، أيه؟ فكره انه نحن بحاجه الى عرض هذه النماذج.
تمام.
لانه
اي نماذج؟
في النماذج هذه اللي تكثر من العباده، مثل يعني
تمام تكثر العباده بس على القدر غير المتجاوز
فقط لحتى اكمل الفكره. لانه هناك حاله او بعض الافرازات الشاذه هي بطبيعه الحال تقول انه ترى هي ما يعني دعوا الخلق الى الخالق، وانا ممكن انا هي غير متحجبه ولكن هي قد تكون عند الله اقرب، لانه ما هو وقر في قلبها من الايمان اعلى من غيرها يعني.
لا بس ماني شايف ترابط بين الحالتين.
هي فكره انه من هذا المبدا انه تخرجت ناس او خرج مجموعه من يعني حاله معينه تقول انه نحن اقرب الى الله سبحانه وتعالى وان فعلنا المعاصي، لانه هو في نهايه الامر في القلب يعني.
جميل جميل، هذا الاستشكال واضح، بس مو واضح الربط بينه وبين مقدمه انه الاكثار من العمل الصالح، ايش دخل هذا بهذا؟
فكره انه بدنا ندعي الناس يعني، انت مالك شايف هاي الحاله؟ اذا انا بس بدي اذكرهم بالمركزيات في زهد بالموضوع هذا حيكون، فأنا بحاجة عرض نماذج عالية من العبادة حتى شد الناس
لها. هو ليس الإشكال، لكن ذكرت لك أثناء السؤال، ليس الإشكال في الدعوة إلى الإكثار من العبادة، مو هذا المشكلة. ولا أنه أقول ما له حاجة، بالعكس له حاجة، له حاجة كبيرة. ولا أقول الإشكال في عرض نماذج متقدمة في العبادة، ولا أقول أنه ليس له حاجة، ليس هذا مقصودا، ولكن المقصود هو أن لا أعرض ما هو أدنى بطريقة تهميش لما هو أعلى، أو بتضخيمه إلى أن يكون هو أعلى مما هو أعلى. واضح؟ وفي نفس الوقت في قضية المحرمات لا أعرض يا أخي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما يعني الله سبحانه وتعالى فرز هذه الذنوب المعاصي إلى كبائر، وفي أكبر الكبائر في السبع الموبقات في نواقض يعني أشياء تخرج عن الملة وعن الشريعة. فهي هذه الفكرة، هي الفكرة أنه ليس المشكلة أن نقول يا جماعة أكثروا من ذكر الله، بالعكس هذه من المركزيات ترى، بس هي الفكرة وهي من المركزيات حتى كما يعني أقصد نوع هذا العبادة هو من المركزيات بحد ذاته اللي هو الذكر، لكن هو الفكرة أنه لا أضخم بعض السنن والمستحبات بحيث أنها تصير هي المعيار والشعار وأغفل الجانب الآخر، ولا أتقبل، يجب أن لا أتقبل في نفسي من يلتزم بهذا ويهمل ذاك، وفي المقابل من يلتزم بالأصل ويكون عنده تقصير في الأطراف يجب أن أتقبله تقبلا أكبر من تقبلي لمن يلتزم بالأطراف ويهمل الأصل. واضح الفكرة؟ أما قضية إنه الإيمان في القلب وإحنا لسنا بحاجة وكذا، هي هذه فكرة الـ يعني فكرة منقوضة بسهولة في القرآن وفي السنة، حتى في آية الحجرات نتكلم عنها، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ممتاز، الآن يدخل الإيمان في القلوب، هذول إيش مشكلتهم؟ وضعوا نقطة بعد يدخل الإيمان في قلوبكم، بينما الآية اللي بعدها تقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ضحوا وبذلوا وآثروا محبة الله على محبة النفس ومحبة الله على محبة المال. واضح؟
واضح.
فلم يكن الإيمان، أي تصور أن يكون الإيمان في القلب دون أن يفيض على الجوارح بالإنقياد وعلى الجوارح بالعمل، هذه فكرة لا يعني يتبناها إلا إنسان مخذول مبتدع مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واضح الكتاب وواضح السنة وواضح هدي الصحابة في مركزية العمل، وأنه أصلا إنما هو انعكاس لما في القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، نص صريح واضح ألا وهي القلب، وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم.
يعني بمعنى أنه كل ما على الإيمان في القلب انعكس ذلك على الجوارح
بلا شك، بلا شك ولا ريب، ومن يقول بخلاف ذلك فهو يخالف الشرع بطريقة واضحة، ويخالف حتى ما يعلم من حالات البشر والإنسان، الحالات الإنسانية للبشر غير القضية الشرعية.
جميل جميل جدا.
تعرف أثر المحبة على البدن، وحتى في أشعار العرب دائما يذكرونها النحول والدموع والسهر والول إلى آخره، دليل على ما في المحب ما في قلبي من محبة، والمحبة والشوق وإلى آخره وإلى آخره.
طيب يعني
ما هو معلوم من أمثلة.
هو أيضا قد تكون من قد تكون من الأمور التي ذكرتها أنت في الحديث فكرة وهي يعني إشكالية فقط نختم بها ونبحث عن حلها، وربما تكلمنا هذا عن يعني تكلمنا في حلقات سابقة عن فكرة أهمية التزكية ومركزيتها في الخطاب الدعوي في المواضيع والبرامج التعليمية.
نعم.
هي الفكرة اليوم كما ذكرت هناك انفصام بين طالب العلم وما ينبغي أن يكون عليه خلق ودين وإيمان طالب العلم. هذه أيضا كيف ممكن أن تعالج يعني بأيسر الطرق؟
نعم جميل. من أعظم فوائد تنمية الخطاب التزكوي وجعله مركزيا في السياق الدعوي والإصلاحي هو جعل النفوس قابلة للاجتماع وإزالة الشوائب وإزالة العوائق. ومن أعظم الأدواء التي تعاني منها الأمة الإسلامية اليوم هي داء التفرق والتنازع والتخاصم، وكثيرا ما يكون على اللامركزيات جيد، وإن زعم أنها مركزيات. فمن أعظم الثمرات للرجوع إلى المحور والأصل هو أنك ترجع إلى الشيء المتفق عليه، والشيء المتفق عليه يكون محل أو خلينا نقول سببا للاجتماع. جيد. لكن وهنا تأتي قضية التزكية اللي ذكرت، من أعظم ما يحول بيني وبين الآخرين وبين الآخرين وبيني، ما يحول بيننا من أن نجتمع على ما نحن مجمعون عليه هو إيش؟ يعني نحن مجمعون على أن هذا مركز ومحور ومهم، ما الذي يمنعنا عن الاجتماع عليه؟
هو النفس.
أيوة، هذا يعالج بالتزكية. فإحنا نحتاج إلى مقامين. المقام الأول مقام تبيين لأهمية الرجوع إلى المركز والمحور وضرورة الالتفات إليها، لا تبحث في الأطراف، ابحث في الأصل، ابحث في كذا، إلى أن يلتفت وينتبه الناس إلى هذا المعنى.
جميل.
هذه واحد. اثنين، التفتوا وانتبهوا، والله صح كنا غافلين عن هذا المعنى، طيب يلا. هذه عفطة الوجه، هذه عارف حقت إنه لا، طب ليش أنت، طب ليش معك، طيب ليش. هنا يحتاج تزكية، ولذلك من المركزيات الكبرى مركزية التزكية. فأن تعاد إلى، لا أقول إنه يتم الحديث عن التزكية، أن تعاد إلى المركز، إلى المحور في كل الخطابات الإسلامية. فمعنى ذلك أنك تزيل عن النفس الشوائب التي تحول بينك وبين الالتزام بهذه المنهجيات الواضحة والمتفق عليها.
طيب جميل جدا، يعني كانت صراحة حلقة دسمة، وأنا جمال الموضوع صراحة مغري أكثر لطرح المزيد من الأسئلة. يعني بالحقيقة فعلا يعني يرد على 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 بالي أيضا، وهو تأكيد على المعنى، على هذا الأعراب الذي أتى إلى النبي قال دلني على عمل إذا عملته أدخل الجنة، فأوصاه ب أو هل علي غيرها، حديث الذي هل علي غيرها، هل علي لما قال خمس صلوات فيهم هل علي غيرها كذا. فهو هي فكرة مرة أخرى، لماذا أصبح عند الناس فكرة أن يعني بين هو واضح هنا التميز في هذه الأمور وهو في دخول الجنة، أصبح يراد التميز في أشياء أخرى.
نعم.
فهذه يعني
لسه باقي
جدا أنا لا طيب
لكن
أنا
ممكن زي ما قلت لكم الدرس 56 من غيث الساري يعني آخر 40 دقيقة تقريبا أو بالأدق 37 دقيقة، ونشرتها في قناتي مستقلة.
جميل.
يعني فيها شرح إلى حد ما أوسع ولو من بعض الجوانب، مع أنه هذه الحلقة تناولنا فيها جوانب أخرى، والموضوع كبير سبحان الله، كان في البال من قبل سنوات. يعني أنا وأحد الزملاء الكرام، ما أدري تذكر إذا سمع هذا كلام ولا لا، على أساس نكتب كتاب مشترك أنا وياه في الموضوع، يعني في قضية الأولويات والأهميات المتعلقة باعتبار الشريعة نفسها، باعتبار الإسلام، ليس باعتبار الأولويات في الخطاب والأولويات في العمل الدعوي، لا، إنما الأولويات باعتبار تفاوتها في الشريعة نفسها.
جميل جدا. طيب الله يجزيك الخير.
آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.